بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ؟ مستعدين يا شباب؟ شرط هذا المجلس السكينة والوقار، شرط هذا المجلس أن يكون طالب العلم متأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم أمامك ويحدثك بحديث، هل تتكلم مع زميلك؟ هل تنظر يمينا ويسارا؟ لا. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يمكن الإنسان لا يتأدب مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبالي بها فيحبط الله عمله. فنحن جئنا حتى نستفيد، فشرط هذا المجلس التأدب مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. من يريد أن يسمع يستفيد ينصت ويتأدب، ومن لا يريد نحن ما نغصب أحدا، وكلكم إن شاء الله تريدون. هذا المجلس يختلف عن الحصة الدراسية في المدرسة، هذا المجلس في المسجد ونتباحث فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا. طيب يا شباب، هو اعتدنا أن تكون قراءة الأحاديث منكم، أنتم تقرؤون، لكن نحن الآن معنا مراجعة، فهذا المجلس الثاني في المراجعة، لذلك أنا أقرأ الأحاديث بسرعة ونعلق عليها تعليق سريع، بس أنتم حاولوا تنصتون وتركزون، وأنا أسأل أيضا بعض الأسئلة السريعة، تجاوبون بدون رفع يد، تجاوبون مباشرة إذا سألت سؤالا. طيب، قال: باب الغسل من الجنابة. والجنابة ما هي؟ نعم، حدث الأكبر، يعني إذا خرج المني من الرجل أو المرأة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، أبو هريرة جنب، وشاف النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، قال: فانخنست منه، يعني ماذا؟ هربت، اختبأت. شوف هذا من تأدب وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب؟ تعرفون الذي يخرج منه المني، المني سائل أبيض غليظ يخرج من الرجل إذا بلغ، كيف أصافح النبي صلى الله عليه وسلم وألتقي به وأنا على جنابه؟ تعرفون الجنب يجب عليه ماذا؟ أن يغتسل، ما يكفيه وضوء، لابد أن يغتسل، وهذا أيضا يشمل المرأة. قال: فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية المؤمن، لا ينجس. يعني هل الذي عليه جنابة يكون نجسا في ذاته؟ لا، هو طاهر، لكن عليه حدث أكبر يجب عليه أن يرفع هذا الحدث، يغتسل حتى تصح منه العبادات، حتى يصلي أما مجالسة الناس والحديث معهم والسلام عليهم هذا جائز. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت، تبين لنا عائشة رضي الله عنها كيف نغتسل من الجنابة، هذا ستحتاجون الآن، بعضكم بلغ وبعضكم سيبلغ قريبا، إذا بلغت كيف تغتسل من الجنابة؟ طبعا الإخوة، الإنسان إذا نوى أهم شيء النية، النية هي الركن الأول، تنوي أنك ترفع الجنابة عن نفسك، تنوي أنك تريد أن تصلي، هذه نية شرعية. الركن الثاني في الغسل أن يعم الماء كل جسدك، يعني ما فيه بقعة في جسدك ما يصلها الماء. لو اغتسلت وأصبعك واحد، أصبع واحد ما غسلته وخرجت، هل غسلك صحيح؟ غسلك باطل. فإذا لابد أن يعم الماء كل الجسم. لكن بدل أن تغطس الماء وتخرج أو تفيض الماء على جسمك، هناك غسل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اغتسلت بهذه الصورة تحصل على أجر. كيف؟ نقرأ حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة. احنا ناخذ الخطوات من الحديثين، نقرأ الحديثين مع بعض. في حديث ميمونة انها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، يعني ماء الجنابة، يعني لغسل الجنابة، فأكفى بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، غسل يديه ثم غسل فرجه. فأولا تغسل مكان الأذى، تغسل فرجك، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط حتى تزيل الأذى من يدك، يعني تغسل يدك بالصابون، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، يعني يتوضأ كما جاء في حديث عائشة، ثم توضأ وضوءه للصلاة. إذن تغسل محل الأذى، تغسل يديك، ثم تتوضأ للصلاة، كأنك تتوضأ للصلاة. ثم قال ثم يخلل بيديه شعره، وفي حديث ميمونة ثم أفاض على رأسه الماء. تغسل رأسك، تبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، ثم غسل سائر جسده، أيضا تبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق ماذا؟ الأيسر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، طهوره يعني في غسله وفي وضوئه. فإذا تغسل محل الأذى، ثم تغسل يديك، ثم تتوضأ، ثم تغسل رأسك الأيمن فالأيسر، ثم تغسل جسدك الأيمن فالأيسر. سهل. هذا صفة الغسل من الجنابة، وكذلك صفة غسل الجمعة، غسل العيدين، أي غسل شرعي، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. نعم. وفي حديث ميمونة أن كان يؤخر غسل القدمين إلى آخر الغسل، يعني يغسل محل الأذى، يغسل يديه، يتوضأ إلا قدميه ما يغسلهما، ثم بعد أن يغسل رأسه وجسمه يغسل إيش؟ قدميه. هذه صفة يعني أخرى قال بها بعض العلماء. طيب، قال عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. هذا مستحب، إذا كان عليك جنابة وردت أن تنام تتوضأ ثم تنام، هذا هو الأفضل. إذا تركت الوضوء ما عليك شيء، لكن الأفضل والسنة هو أن تتوضأ. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. شوف المرأة تسأل عن دينها، ما تستحي في مسائل الدين، تسأل تقول إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إذا هي رأت الماء، إذا رأت في الواقع ليس في منامها، إذا رأت في الواقع أنه خرج منها ماء وهي نائمة فيجب عليها الغسل مثل الرجل. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة، الجنابة هنا يعني المني، لأن المني إذا خرج من الرجل وهو نائم مثلا كثيرا ما يأتيه في النوم، فإذا خرج منه يكون على لباسه مثل السائل الأبيض الجاف اليابس، فهل هذا طاهر أو نجس؟ الأقرب أنه طاهر، لكن الأولى أن يزيله، كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها، تقول كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي رواية كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وعرفنا في رواية قالت إني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري، مدام أنها تحكه إذن هذا يدل على أنه ليس بنجس، لو كان نجسا يجب ماذا؟ إزالته بالكلية. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل، يعني عن مقدار الماء في الغسل، فقال يكفيك صاع، الصاع أربعة أمداد، المد يعني ملء الكفين، تخيل كفين يمتلئان بالماء، هذا يسمى مد، أربع مرات يعني أربعة أمداد، هذا يسمى ماذا؟ صاع، يعني تقريبا مثل غرشة مثلا دبة الماء الكبيرة لترين تقريبا، تقريبا لترين، هذا يكون صاع، تخيل واحد يغتسل غسل كامل بدبة ماء بس، فهذا فيه أن من السنة أن نقتصد في ماء الغسل والوضوء كذلك، ما نسرف الإخوة، الآن للأسف حتى كلنا واقعين في هذا، إذا دخلنا نسبح إيش نفتح الرشاش رش 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 صح؟ كم صاع؟ يمكن 100 صاع، لو تجمع الماء هذا كله تحسبه يمكن 100 دبة يمكن صح؟ هذا فيه إسراف الماء، هذا فيه كراهة شديدة، فالأولى أن تتبع السنة. قال يكفيك صاع، هم سألوا جابر رضي الله عنه فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمن في ثوب، يعني صلى بهم وهو يعني مشتمل بثوب، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه 3. إذن الغسل يكون بمقدار صاع، والوضوء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، يعني تخيل بس ملء الكفين هذا ماء الوضوء، يعني مثل دبة الماء الصغيرة 500 ملي فقط تكفي للوضوء. نعم لا تستغرب انك شوية تصب شوي وتغسل وجهك يكفيك، فإذا الإخوة علينا أن نقتصد في ماء الوضوء. ثم ذكر باب التيمم، قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد، صعيد الأرض يعني التراب، فإنه يكفيك. إذن التيمم يكفي عن الوضوء ويكفي عن أيضا ماذا؟ عن الغسل. يعني إذا كان واحد عليه جنابة وما وجد ماء يغتسل، كنت في البر وما عندك ماء تغتسل، يكفيك التيمم عن الغسل. نعم إذا حصل ماء لابد يغتسل. قال وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، إيش سوى؟ فكر عمار، ما كان عنده حكم شرعي من النبي صلى الله عليه وسلم، قال الواحد في الجنابة يغتسل يعني يجعل الماء على كل جسده، إذن إذا ما وجد الماء يجعل التراب على كل جسده، فماذا فعل؟ قال فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، يقول تقلبت في التراب، يقول حتى يصل التراب كل جسمي مثل الدابة لما تتقلب في التراب. اجتهد، قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. تعدكم الأحاديث ولا ما عدكم؟ تبعوا معنا. نعم. فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، يعني أن تتيمم، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، يعني التيمم ضربة واحدة تمسح يعني اليمنى واليسرى، تمسح يديك فقط الكفين وجهك، بس هذا التيمم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحبه الله ويخصه بمزايا عظيمة. قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، بين وبين أعداء شهر يخافون منه. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. في أي مكان تتيمم تصلي، في أي مكان. قال وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة يعني يوم القيامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. باب الحيض وهو الدم الذي يخرج من المرأة إذا بلغت. قال عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة. هذه من المشاكل التي تحصل عند البنات، ينزل منها الدم كل الشهر، مسكينة ماذا تفعل؟ هل تترك الصلاة كل الأيام؟ فقال لا، إن ذلك عرق، إن ذلك عرق يعني عرق جرح وانفجر فنزل منه الدم ونزف منه الدم، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، فترجع إلى عادتها. ينزل الدم دائما، نقول لا، ترجع إلى عادتها 7 أيام 6 أيام، تترك الصلاة وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي. قال عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، تغتسل مرة واحدة ثم تصلي، لكن هي كانت تغتسل لكل صلاة، هذا اجتهاد منها، وهذا لا يلزم المرأة بل لا يستحب لها، بل تغتسل بعد الحيض ثم يعني تصلي، حتى لو كان ينزل منها الدم تتوضأ لكل صلاة، ما تغتسل لكل صلاة، هذا اجتهاد منها من هذه الصحابية، لكن الصحيح أنها تتوضأ لكل صلاة ما دام الدم دائما ينزل منها، فتتوضأ لكل صلاة لأن هذا ينقض الوضوء. عن عائشة، نعم، أو نقول هنا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، أن الحائض ليست نجسة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر عائشة ويقرأ القرآن وهي تسمع. عن معاذة، عن معاذة بنت عبد الله، هذه معاذة تلميذة عائشة، كانت من العابدات، هكذا البنت، المرأة الصالحة، البنت الصالحة تنشأ على عبادة الله تعالى. ماذا كانت تقول معاذة؟ ما ذكرت لكم في الدروس الماضية ولا؟ كانت تقول رحمها الله كان إذا دخل عليها الليل تقول هذه ليلتي التي أموت فيها، كل ليلة، تخيل كل ليلة تقول خلاص أنا سأموت في هذه الليلة، تخيل إذا قيل لك ستموت هذه الليلة ماذا ستفعل؟ هل بتنام؟ والله ما أتيك نوم، خلاص صلي طول الليل. شوف كيف السلف رحمهم الله، فكانت تصلي عامة الليل أو أكثر الليل، ثم إذا أصبحت تقول هذا يومي الذي سأموت فيه، فتصبح صائمة، وهكذا دأبها، تصوم النهار وتقوم الليل. شوف كيف العزيمة والإرادة، كل يوم كانت تفعل هذا. لكن نحن نقول المسلم يرفق بنفسه، يصوم يوم يفطر يوم، كما سيأتي معنا إن شاء الله إن أحيانا الله أخذنا كتاب الصيام، سيأتي معنا الحديث إن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وينام حتى يتقوى. تقول سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت عائشة أحرورية أنت؟ عرفنا الحرورية هم الخوارج، نعم، الذين خرجوا على علي كانوا متشددين وضالين والعياذ بالله، فكانوا يأمرون المرأة أن تقضي الصلاة أيام الدورة الشهرية. تخيل، يعني هذا ما نزل به دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من ضلالهم. فقالت كان يصيبنا ذلك، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهكذا جاءت الشريعة السهلة اليسيرة، أن الحائض تقضي الصوم، لأن الصوم أيام معدودة، تفطر 7 أيام 6 أيام سهل تقضيها. أما الصلوات، تخيل كل يوم 5 صلوات ضرب 7 35 صلاة، شق، في مشقة. نعم. ثم ذكر كتاب الصلاة، نمر شوي أسرع من هذا الأسلوب حتى ننتهي من المراجعة. في حديث ابن مسعود أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، يعني في أول وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. ثم ذكر أحاديث تتعلق بمواقيت الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس كما في حديث عائشة، وحديث جابر كان يصلي الظهر بالهاجرة، يعني أول ما تزول الشمس، والعصر والشمس نقية، لساء والشمس صفراء، لا نقية بيضاء، يعني في أول وقت العصر والمغرب إذا وجبت، يعني إذا غربت الشمس، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وكذلك حديث أبي برزة الأسلمي، يعني قريب من الحديث الذي قبله، وفيه كان ينفتل، يعني ينصرف من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ فيها 60 إلى 100، يقرأ في صلاة الفجر 60 آية إلى 100 آية. قال عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، يعني صلاة العصر، حتى غابت الشمس. طبعا ثم صلوا يعني العصر بعدما غابت الشمس، فهذا في قضاء الصلاة. وصلاة العشاء يستحب تأخيرها إذا ما صلى الإنسان في جماعة، إذا كان مع أصحابه في رحلة في مزرعة بعيد عن المسجد، فيستحب تأخير صلاة العشاء، وهكذا للمرأة في بيتها، بشرط أن لا تترك صلاة العشاء تقول أنا بأخر صلاة العشاء وبعدين تنام عنها، لا. قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، يعني أخرها حتى يعني دخل في وقت يعني الظلمة، فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتم بالصلاة هذه الساعة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. إذا أقيمت الصلاة، صلاة ماذا؟ لا، صلاة المغرب. قبل كانوا يتعشون قبل المغرب، كان عندهم وجبتين بس، مو بنحنا اليوم كله أكل أكل من أول يوم لين آخر أكل، لا، أول كان عندهم وجبتين بس، نعم، قبل الظهر يتغدى وقبل المغرب يتعشى بس. لا، هذا السحور للصائم، هذا غير الصائم. فإذا أقيمت الصلاة صلاة المغرب وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء حتى لو فاتتك الجماعة. لماذا؟ لأنك إذا بديت بالصلاة وأنت نفسك متعلقة بالطعام ها؟ ما تخشع في صلاتك، فما الفائدة؟ لكن احذروا يا شباب، قول خلاص الآن ما نصلي، كل ما يجي وقت الصلاة يجيب أكل ويأكل، يقول أنا معذور. هذا ما يجوز، هذه حيلة يتحيل على ترك الصلاة. فهذا يكون لمن تعلق قلبه بالطعام مثلا، أو أحضر له الطعام وجاء وقت الصلاة، فهنا إذا كان يجد من نفسه أنه لن يخشع فيقدم الطعام. وأيضا في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، في الحديث الذي بعد حتى ترتفع الشمس، لأن إذا طلعت تطلع بين قرني شيطان يسجد لها عبدة الشمس، فننتظر إلى أن ترتفع الشمس ثم بعد ذلك يعني يزول وقت النهي. نعم، هذا يكون بعد يعني طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا. وأيضا هنا ذكر الحديث لما فاتتهم صلاة العصر وصلاها بعدما غربت الشمس. ثم في حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، يعني إيش؟ الفرد، ب27 درجة. وذكر سبب هذا التفضيل، قال وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. يا شباب حافظوا على صلاة الجماعة، كل خطوة حسنة وتحط عنك سيئة. قال فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. إذا دخلت المسجد صليت ركعتين وجلست تنتظر الصلاة، الملائكة تدعو لك، وهكذا إذا جلست إلى الصلاة التي بعدها. وانظر في هذا الحديث، حديث أبي هريرة أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، قال ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، قال ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. شوف كيف صلاة الجماعة عظيمة. قال في حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم أو إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فالمرأة إذا أرادت أن تخرج إلى المسجد للصلاة فلا تمنع، لكن صلاتها في بيتها أفضل. لكن إذا كان هناك درس علم مثل هذا الدرس مثلا أو محاضرة فخرجت تصلي حتى تسمع الدرس، هذا طيب، نحث البنات والأخوات على حضور المحاضرات ومجالس العلم، لأن هذا هو الذي يزيد في الإيمان وينبه الإنسان من الغفلة. ممكن تعيش أياما طويلة وأنت غافل عن الأعمال الصالحة وعن قراءة القرآن وقيام الليل، لكن تسمع حديثا في المجلس فترجع إلى الله وتحافظ على الأعمال الصالحة. فقال هنا بلال بن عبد الله والله لنمنعهن، يغار على النساء، قل والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله، يعني عبد الله بن عمر، فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال لماذا سبه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلام وهو يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قال لك الرسول شيئا أو سمعت الله يقول شيئا في القرآن ما تقول سأفكر؟ بنت نقولها يا بنيتي تحجبي، الحجاب الله تعالى أمر به في القرآن، تقول لا أول بعد بفكر ويوم بقتنع بتحجب، لا، هذا يدل على ضعف الإيمان، ضعف محبة الله ورسوله. وهكذا الولد، قل له حافظ على صلاة الجماعة، قل له تعبان نايم يلعب، لا، خلاص سمعت أمر الله ورسوله، قل خلاص من اليوم أنا حافظ على الصلوات الخمس. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. وعرفنا في الأحاديث الأخرى أن السنة الراتبة قبل الظهر كم؟ أربع، نعم، الأحاديث الأخرى أربع ركعات، واثنتين بعد صلاة الظهر، وركعتين بعد الجمعة، نعم، وركعتين وفي بعض الأحاديث أربع ركعات بعد الجمعة. قال وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وكان يصليها في بيته صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، هذه سنة الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، كان يحافظ على ركعتي الفجر عن سنة الفجر، ويقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. صليت سنة الفجر اليوم؟ أكيد. أنا ما بقول أرفع يديكم، هذا بينكم وبين الله. حافظوا على سنة الفجر وعلى السنن عموما، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذه سنة الفجر، فكيف بصلاة الفجر؟ باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان. ما معنى يشفع الأذان؟ كما قلنا يشفع يعني يكرر مرتين مرتين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، شفع، كلمات الأذان شفع، يعني اثنين اثنين. ويوتر الإقامة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، يوتر الإقامة. في رواية إلا الإقامة، يعني إلا قول قد قامت الصلاة، يكررها مرتين، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قالوا عن أبي جحيفة وهو ابن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم. المهم في هذا الحديث فيه أنه لما أذن قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني في الأذان يدير يعني عنقه، ليس بدنه، يدير عنقه، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. هذه من السنن في الأذان. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى. العنزة يعني سترة، عصا صغيرة، السهم الصغير. فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، لأنه مسافر يقصر الصلاة. وقال في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا فيه أذان الفجر كم أذان؟ أذانين. أذان الأول يكون قبل الفجر حتى اللي يقوم الليل يعرف أنه سيؤذن الفجر قريبا فيوتر، يصلي الوتر، واللي نايم يستيقظ حتى يستعد لصلاة الفجر، والصائم يتسحر، نعم يتسحر لصيامه، نعم نعم. لا هني ما يأذنون لا في رمضان ولا في، يعني هذه سنة الآن متروكة، نسأل الله. في الحرم يأذنون، صح، في الحرم في مكة والمدينة يؤذن للفجر، يعني مو في رمضان، في كل السنة. لا هني حتى في رمضان ما يؤذن مرتين، يؤذن مرة واحدة. قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني ابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني الذي هو أذان الفجر، فخلص بعد ذلك ما يجوز أن تأكل أو تشرب، يعني لمن أراد أن يصوم. وقال في حديث أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، تردد خلف الأذان فيخشع قلبك قبل أن تذهب إلى الصلاة، ثم تقول الدعاء بعد أن تسمع الأذان، تقول الدعاء تحفظونه صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. باب استقبال القبلة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته. إيش معنى يسبح؟ يصلي النافلة. يسبح يعني يصلي النافلة على ظهر راحلته، لأن الصلاة كلها تسبيح في الركوع والسجود. حيث كان وجهه، يعني ما يستقبل القبلة. فإذا كان الإنسان مسافرا وعلى الراحلة، على السيارة مثلا، على الطائرة، وما في مكان يصلي، فيصلي النافلة وهو إيش؟ يعني غير مستقبل القبلة. يجوز يومئ برأسه هكذا، الركوع هكذا والسجود هكذا. وكان ابن عمر يفعله، وكان يوتر على بعيره، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. صلاة الفريضة ما يجوز أن تصليها على الراحلة، لابد تنزل وتصلي صلاة الفريضة على الأرض وتستقبل القبلة، هذا شرط في صلاة الفريضة. لكن النافلة يخفف فيها، إلا إذا اضطر الإنسان طبعا يصلي في الطيارة والرحلة طويلة والوقت سيخرج، حتى لو جمع صلاتين بيخرج الوقت، فهنا يصلي، يبحث عن مكان في الطائرة يصلي فيه. إذا ما وجد فاتقوا الله ما استطعتم، يصلي وهو جالس، وأيضا يستقبل القبلة في الطائرة، وإذا دارت فاتقوا الله ما استطعتم، ما عليه شيء. نعم، لا يكثر يعني من الحركة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام، أن القبلة الأولى كانت إلى جهة ماذا؟ بيت المقدس. فاستداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة، استداروا إلى الكعبة. فهذا فيه أن الإنسان إذا صلى إلى غير جهة القبلة ثم قيل له أنت صليت خطأ، اجتهد ما قصر، اجتهد وسأل وصلى خطأ إلى غير القبلة، ثم علم أنه صلى إلى غير القبلة، هل عليه أن يعيد؟ ليس عليه أن يعيد، لأن الصحابة هنا ما أعادوا، يصلوا أول الصلاة إلى غير الجهة الصحيحة. يعني الأمر قد نزل من قبل وجاءهم الخبر متأخرا لكن ما أعادوا، هذا من التيسير. وأيضا هنا في حديث أنس أنه كان يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب، عن يسار القبلة، فلما سئل قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. شوف كيف المسافر حتى وهو على راحلته يصلي. هكذا المسلم الإخوة قلب دائما مرتبط بالله. اليوم نحن إذا سافرنا على الطائرة مثلا أو في سيارة أو ذهبنا إلى رحلة بعيدة، خلاص يكون السفر كله ضحك ولعب وأكل وشرب، لا، اجعل لك 5 دقائق 10 دقائق تصلي فيها لله، تصلي في الطائرة، تعبد الله وأنت في الهواء، في مكان ما تتخيل فيه أنك تسجد فيه لله. هكذا المسلم يكون قلبه على صلة دائمة بالله. باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. تسوية الصفوف يكون إيش؟ بتسويتها، بأنك ما تتقدم ولا تتأخر عن صاحبك، ثم أيضا بأن الكتف بالكتف والكعب بالكعب، وتلصق كتفك بكتف صاحبك، ثم أيضا تكون بمقاربة الصفوف. قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا قال حتى كأنما يسوي بها القداح السهام، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقال فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره متقدم، فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي لكم. شوف كيف قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في العزيمة، رايح عزيمة وأكل من الطعام ثم صلى بهم، وقتهم كله صلاة، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، من طول الاستعمال يعني، فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه. فهذا فيه أنه يجوز للصبي أن يقف في الصف، لأن اليتيم يكون دون البلوغ. فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. المرأة ما تقف مع الرجل في الصف حتى لو كانت وحدها، تقف ماذا؟ وراء. نعم. فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. وطبعا البنات إذا صلينا جماعة، نعم، جنب بعض، يعني التي تصلي بهن نسميها الإمامة، ها؟ الإمام بالنسبة للمرأة، يعني إذا كانت امرأة تصلي بالنساء، ما يجوز تصلي بالرجال، ما تتقدم على النساء، تصلي في وسط الصف والنساء عن يمينها وعن يسارها. وكذلك في رواية قال فأقامني عن يمينه، يعني إذا كان واحدا يصلي بجانب صاحب بجانب الإمام. قال وأقام المرأة خلفنا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. ابن عباس ما كان يدري، كان غلاما صغيرا، فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فحوله إلى جهة ماذا؟ اليمين. والإخوة إذا قمت مع صاحبك تصليان جماعة أنت اثنين فقط، ما يتقدم الإمام قليلا، بعضهم هكذا يفعل، الإمام يتقدم قليلا والذي يصلي معه يتأخر، لا، يصلي بحذائه، هكذا يعني هو ظاهر الأحاديث. باب الإمامة، يلا نخلص الأحاديث سريعا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، هذا الذي يسابق الإمام يرفع رأسه من الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أو السجود، قال أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. فهذا لا يجوز الإخوة أن نسابق الإمام في الصلاة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. طبعا نحن عرفنا هذا، يعني إذا كان من بداية الصلاة نعم يصلون جلوسا خلفه، أما إذا كان الإمام قائما لكن حصل له ظرف طارئ في الصلاة فجلس، أو كان يصلي على كرسي يقوم ويجلس أحيانا، فالذين وراء يصلون قياما ما يصلون جلوسا. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، يعني مريض يشتكي، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. لماذا؟ حتى ما يكون هناك تعظيم للإمام، تعظيم لله، ما يكون صورة المسلمين أن يعظموا هذا الإمام مثل ما تعظم اليهود والنصارى ملوكهم فيقومون ويركعون ويسجدون أمام الملك، لا، فهذا من تعظيم جناب التوحيد والعبودية لله وحده جل وعلا. فلما انصرفوا قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال حديث البراء قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، شوفوا الآن قبل أن يسجد، شوف الصحابة يقفون، متى يبدأون بالسجود؟ قال لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. فهذا من الأخطاء الشائعة. شوف الإمام أول ما يقول الله أكبر يبدأ بالسجود، اللي خلفه يبدأون معه، ربما بعضهم سبقه إلى الأرض. لا، تنتظر إلى أن يضع الإمام جبهته على الأرض ثم أنت تبدأ بالنزول إلى السجود. وهكذا في كل ركن، هذه المتابعة المطلوبة في الصلاة. الإمام أول ما يحني ظهره للركوع ما تحني ظهرك مباشرة، تنتظر إلى أن يستقر راكعا، أول ما يركع هكذا أنت تبدأ. واضح؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، أول ما يقول أنت تبدأ، ما تنتظر لما ينتهي، أول ما يقول أنت تقول آمين. فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، لأن الملائكة يؤمنون تبع الإمام. فأنت إذا أمنت تبع الإمام تكون قد وافقت تأمين الملائكة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال، نختم بهذا الحديث، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، لأن هذا طول في صلاة الفجر، كان يقرأ سورة البقرة في صلاة الفجر، تخيل هذا تطويل كثير. طيب إيش رأيكم كم نقرأ في صلاة الفجر؟ شوف قال 60 إلى 100 آية، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يعترض يقول لا هذا تطويل، نقول لا، التطويل يختلف من شخص إلى شخص، صح ولا لا؟ أنت ما شاء الله إيمانك قوي، تقول سورة البقرة عادي مو بطويلة، لأن إيمانك ما شاء الله قوي. وآخر إيمانه شوية أقل يقول لا 100 آية زين، وآخر إيمانه ضعيف يقول يلا 10 آيات يشوفها طويلة. إذن نتبع من؟ لا، نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما نشوف الناس إيش يريدون، كم يريدون أن نصلي لهم، لا، نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كم كان يصلي، كم كان يقرأ. فصلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل فيها، بمعنى أنه كان يقرأ من 60 آية إلى 100 آية، يقرأ طوال المفصل، يعني من سورة قاف يقرأ مثلا قاف، يقرأ مرة بالواقعة وهكذا. وصلاة المغرب بقصار المفصل، صلاة العشاء بأواسط المفصل. يعني قال فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. نكون بهذا والحمد لله قد انتهينا من المراجعة السريعة، ما علي، هذه شوي تذكرة ما تكفي لكنها تذكرة. وأنصحكم يا شباب بحفظ هذه الأحاديث التي مرت معنا، بحفظ كله، تحفظ لك اليوم 5 أحاديث، فيكون عندك أدلة لهذه المسائل. ثم إن شاء الله من الدرس القادم، إن شاء الله الأسبوع القادم، نبدأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع النحو.